بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الأخبار التي يستفاد منها حجية ظواهر الكتاب، وهذا قد يذكر كجواب آخر على ما الأخبار التي استدل بها الأخباريون على عدم الحجية. يقال أن هذه الأخبار لو تمت معارضة بما يدل على حجية ظواهر الكتاب. هذه الأخبار دلنا على طوائف، الطائفة الأولى كان الكلام بها وهي الطائفة التي تأمر بالتمسك بالكتاب، فإن التمسك بالكتاب يكون يعني بمعنى الأخذ بدلالات الكتاب، ولا موجب لتخصيص ذلك بماذا؟ بخصوص الدلالات الصريحة والنصية، لا يشمل حتى ماذا؟ الأخذ بظواهر الكتاب. قلنا بأن هذه الطائفة إذا لاحظناها مع روايات التي استدل بها الأخباريون الناهي عن تفسير القرآن بالرأي بناء على تمامية دلالته، بناء على تمامية دلالة روايات الناهي عن تفسير القرآن بالرأي على النهي عن العمل بالظواهر، بظواهر الكتاب. شنو النسبة بين هاي الطائفة وبين تلك الروايات؟ هاي تأمر بالتمسك بالكتاب، تلك تنهى عن تفسير القرآن بالرأي. النسبة عموم خصوص من وجه، لأن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هذه لا تشمل النصوص القطعية والصريحة، وإنما غايته هنا تشمل الظواهر، هي موضوع القدر المتيقن منها المتشابه والمجمل، غايته أن تشمل الظواهر، ما أن تشمل الصريح ما تشمل الصريح. بينما الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب تشمل شنو؟ تشمل الصريح، تشمل النص، ما يكون نصا. فتلك الروايات تشمل المتشابه، الأمر بالتمسك بالكتاب لا يشمل المتشابه، هاي جهة افتراق. هذه الروايات التمسك الأمر بالكتاب تشمل النص، بينما تلك لا تشمل ماذا؟ لا تشمل النص. مورد الاجتماع، مادة الاجتماع هي الظهورات القرآنية، هاي مادة الاجتماع، الظهورات القرآنية. مقتضى الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب حجية هذه الظهورات، مقتضى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي بناء على التنزل عن الإشكالات السابقة وعدم حجية هذه الظهورات القرآنية، فيتعارضان في مادة الاجتماع اللي هو محل كلامنا. فإذا تعارضتا وماكو مرجح مثلا، ماكو جمع عرفي، فيحصل التساقط. كلام في أنه إلما نرجع في حالة التساقط. قد واحد يقول بأنه بعد التساقط نرجع إلى السيرة العقلائية القائمة على العمل بماذا؟ بالظهورات مطلقا. العقلاء لا يفرقون بين ظهورات القرآن وغيرها، نرجع للسيرة. ليش نرجع للسيرة؟ لأنه سقط ما يكون رادعا عن ماذا؟ عن هذه السيرة، سقط بالتعارض. الرادع عن هذه السيرة ياهو هي الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي بناء على شمولها للظواهر، كانت تكلم بناء على هذا. هذه هي التي تردع شنو؟ العقلاء عن هذه السيرة، وهذا سقط بالمعارضة. فنرجع المنع إلى السيرة. بعد التصارف نلتزم بالسيرة، نقول أن السيرة قامت على العمل بالظهورات القرآنية ولا رادع عن هذه السيرة، لأن ما يحتمل كونه رادعا سقط بالمعارضة. هذا الكلام يعني مشكل الالتزام به، باعتبار أنه هذه مسألة السيرة تحتاج إلى إثبات عدم الرد وإحراز عدم الرد حتى نحرز من خلال ذلك الإمضاء، والدليل هو الإمضاء في الحقيقة. الدليل الشرعي الواقعي هو عبارة عن إمضاء، والسيرة بما هي سيرة ما لها أثر. فالمهم هو إحراز الإمضاء، إحراز الإمضاء يتوقف على إحراز عدم الرد، يتوقف على إحراز عدم الرد. أما إذا احتملنا الرد سيرة موجودة نحتمل الرد عنها، ما نقدر نستكشف الإمضاء. إمضاء إنما يمكن استكشافه وإحرازه إذا أحرزنا شنو؟ أحرزنا انعكاس سيرة زائدا ماذا؟ عدم الردع عنها، عندئذ يقال أنه يستكشف الإمضاء. أما مع احتمال الردع ما يمكن أن نستكشف الإمضاء من هذه السيرة. في محل الكلام، صحيح أن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي الشامل لمحل الكلام بحسب الفرض سقطت بالمعارضة، سقطت بالمعارضة، لأنه يبقى احتمال أن تكون شنو؟ أن تكون رادعة. قضية اجتهادية احنا سقطناها شنو؟ بالمعارضة، قلنا بأنه تسقط المعارضة لأنه ماكو مرجح، ماكو جمع عرفي، ماكو كذا، القواعد العامة تقتضي سقوطها بالمعارضة. مو معنى أنه احتمال الردع شنو؟ ينتفي. ما دام احتمال الردع موجود معناه لا يمكن استكشاف شنو؟ الإمضاء، لا يمكن استكشاف رضا الشارع بهذه السيرة، لأن يعني أحتمل بأن هذه الروايات تكون رادعة عن ماذا؟ عن هذه السيرة. وهي قضية مهمة جدا، أنه دائما في السيرة العقلائية لا بد من إحراز عدم الردع. أما إذا احتملنا الردع احتمالا يعني معقولا، مو أنه احتمال ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا لا يعتنى به، لا احتملنا الرد، هذا ما يكفي لإحراز الإمضاء، بل لابد من التوقف من الاستدلال بهذه السيرة. ومن هنا يقال أن سقوط هذا الدليل بالمعارضة لا يصحح لنا الرجوع المنع إلى هذه السيرة العقلائية على العمل بالظهورات القرآنية لاحتمال أنها مردوع عنها، لاحتمال أنها مردوع عنها بهذه الأدلة الدالة على الناهية عن تفسير القرآن بالرأي وإن سقطت بماذا؟ بالمعارضة. قد يقال بأنه ما نرجع إلى هذا، نرجع إلى استصحاب عدم الردع، الرواية سقطت نستصحب عدم الردع، معدنا سيرة منعقدة على العمل بظواهر الكتاب بحسب الفرض. فإذا شكينا في أنه مردوع عن هذه السيرة يمكن الرجوع المنع إلى استصحاب عدم الردع. هذا عدم الردع وين كان موجود حتى نستصحبه؟ لابد موجود في بداية الشريعة، في بداية الشريعة عندما نزل القرآن والعقلاء أو المتشرع من العقلاء عملوا بظواهر الكتاب قبل صدور هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. ما كان رادع، نقول أنها هي الرادع، فقبل ذلك لم يكن رادع. هذا العدم المتيقن في تلك الفترة نشك الآن أكو رادع أو لا، نستصحب شنو؟ هذا العدم المتيقن في تلك الفترة نستصحب عدم الرادع إلى زمان الحالي، فيثبت أن عدنا يصير حينئذ سيرة ونثبت عدم الردع عنها بواسطة هذا الاستصحاب. فشو المشكلة في الرجوع للسيرة؟ هذا قد يقال في المقام. الجواب هو أنه من استصحاب عدم الرعاية نسيت أن تثبت ثبت فقط هو عدم الرعاية وحده أو لا ننتقل للازمه. شنو لازمه؟ تبقى ملازمة بين عدم الرعاية وبين شنو؟ بين الإمضاء. فيكون الاستصحاب أصلا شنو؟ مثبتا وليس حجة بلا أشكال. استصحاب عمل مرد مرة ثبت عدم الرد بأن كان هناك أثر شرعي يترتب على هذا العدم، هذا ما به مشكلة، هذا ليس أصلا مثبتا. لكن عندما يكون الأثر الشرعي مترتب على عدم الرد، أما إذا كان الأثر الشرعي لا يترتب على عدم الرد وإنما يترتب على لازمه اللي هو شنو؟ الإمضاء. فنحن نريد باستصحاب عدم الرد أن نثبت الإمضاء الذي يترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا يجعل الاستصحاب أصلا مثبتا وهو ليس حجة. قد يقال في المقام أيضا بعد فرض التساقط أنه ما هو المانع من أن نرجع إلى استصحاب بقاء حجية الظهور؟ قطعا هذا الظهور كان حجة، كان حجة، ولو نثبت حجيته بواسطة شنو؟ الإمضاء في أول الشريعة، في بداية الشريعة قبل صدور هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن والرأي، قبلها كانت أكو ظواهر، كانت أكو ظواهر بلا أشكال وانعقدت السيرة على العمل بها، إيش المفروض؟ وأمضاها الشارع لها السيرة ما كرت تسيرة ما عدم رد أكو أمضاء. هذه الحجية لهذه الظهورات القرآنية الثابتة في ذاك الزمان ولو بمعونة الإمضاء المستكشف من عدم الردع في ذلك الزمان، هذه الحجية نستصحبها الآن فنقول أن هذه الظهورات كانت حجة سابقا الآن كما كانت، الآن هذه الظهورات أيضا تكون شنو؟ حجة. هذه الحجية تارة نفترض أنها ثابتة في بداية الأمر، كانت ثابتة بدليل خاص يدعى، هذا جواب واضح أنه ماكو دليل خاص يدل على ماذا؟ على حجية الظهورات في تلك الفترة، ما عندنا دليل. احنا في محل كلامنا ما مثلا مشكلة علينا تحصيل دليل على حجية هذه الظهورات القرآن، العمدة هي السيرة، العمدة هي السيرة. فلا بد أن يقال بأنه هذه الظهورات ثبتت حجيتها في بداية الإسلام وكانت الدليل على هذه الحجية هو شنو؟ عبارة عن السيرة. لا بد أن يبدأ يعني من جهة الإمضاء، سيرة انعقدت على عمل بها والشارع أمضاها، الشارع أمضى هذه السيرة. هذا يعني يتوقف خب، فإذا شارع أمضى هذه السيرة فثبتت أن هذه الظهورات حجة، فنحن نحرز في زمان سابق حجية هذه شنو؟ الظهورات. فإذا شككنا في سقوط هذه الحجية عندئذ نستصحب مثلا بقاء هذه شنو؟ الظهورات حجة، وهذا ينفعنا في محل الكلام. لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على أولا إثبات أن السيرة انعقدت على العمل بهذه الظهورات، انعقدت على العمل بهذا الظاهر الذي نريدنا أن نتمسك به في محل الكلام، هذا لابد من إحراز انعقاد السيرة على العمل بهذا الظاهر، أي أولا. وثانيا لابد من إحراز ماذا؟ عدم الردع في ذاك الزمان بشيء آخر غير هاي الروايات، هذا لابد من إحرازه. إذا أحرزنا هذين الأمرين حينئذ نحرز الإمضاء أن الشارع أمضى هذه السيرة ورضي بماذا؟ بالعمل بهذا الظهور القرآني. حين تثبت الحجية هذا المطلب إذا تم حينئذ هذا الوجه لا بأس به، نستصحب بقاء الحجية. حجية كانت ثابتة أحرزناها، قلنا دليل خاص على الحجية ما عدنا، الدليل هو السيرة. إذن لا بد من إحراز انعقاد السيرة على عمل بهذا الظهور، وثانيا لا بد من إحراز عدم الردع العقلاء عن العمل بهذا الظهور. فإذا أحرزنا هذين الأمرين حينئذ تكون هذا الظهور حجة، في ذاك الزمان ثبتت حجيته. فإذا شكينا في بقاء هذه الحجية نستصحب هذه الحجية إلى زماننا. أما إذا لا شككنا في هذه الأمور لنبينا مو معلوم أقول عقد السيرة على العمل بهذا الظهور، عندنا ظاهر قرآني معين نريد نتمسك به، نتكلم أن ظهوره حجة أو ليس حجة، من يقول أن السيرة انعقدت على العمل بهذا شنو بهذا الظهور؟ سيرة انعقدت على العمل بهذا الظهور هذا مو واضح. أو شككنا في الرادع، مسألة الرادع من ما نقدر نحرز عدم الرادع، لعله كان هناك ردع عن هذا العمل بالظهور وما وصل لنا. المهم شككنا في تمامية هذين الأمرين اللذين يستكشف منهما الإمضاء وبالتالي ماذا؟ الحجية. حينئذ هذا الدليل لا يتم، إذن لا يجوز الرجوع لاستصحاب ماذا؟ بقاء شنو؟ الحجية. لا بد من إحراز هذين الأمرين. هذا كأنه هذا الكلام ينسجم مع لعله ما هو المعروف من التقيد بالسيرة العقلائية بمعناها الحرفي، أن المقصود بالسيرة هي شنو؟ هي العمل الخارجي من قبل العقلاء، عمل خارجي من قبل العقلاء. فيقال بأننا كيف نحرز انعقاد السيرة بهذا المعنى على العمل بهذا الظهور القرآني؟ ما نحرز، شلون نحرز؟ مش مدرينا. يصعب جدا إحراز انعقاد عمل من قبل العقلاء على ماذا؟ على هذا الظهور القرآني، على العمل بهذا الظهور القرآني. وأما إذا فسرنا السير العقلائي بالمعنى الأعام بمعنى يشمل حتى ماذا؟ المرتكزات العقلائية، مو العمل الخارجي، لا حتى المرتكزات العقلائية التي يكون العمل منطلقا على أساسها. هذه المرتكزات العقلائية هذه إذا فرضنا وجودها وضممنا إلى ذلك عدم الردع عنها من قبل الشارع، هذا يكفي في ماذا؟ في إثبات الإمضاء. إذا قلنا بذلك حينئذ ما نحتاج إلى إحراز عمل خارجي للعمل بهذا الظهور، يكفي المرتكزات، والمرتكزات موجودة، مرتكزات موجودة. المرتكزات التي تجعل العقلاء يعملون بهذا الظهور أيضا تجعلهم أيضا يعملون بماذا؟ بهذا الظهور. غاية الأمر أنه ما احتاجوا إلى العمل بهذا الظهور فلم يعملوا به، لكن المرتكزات اللي تجعل الظهور عندهم حجة ويبنون على حجية الظهور موجودة بالنسبة إلى الظاهر الذي تركوا العمل به لسبب من الأسباب. مرتكزات واحدة لا تفرق بين ظاهر قرآني وظاهر قرآني آخر، لا تفرق بين الظهورات القرآنية وبين الظهورات الأخرى، مرتكزات واحد أن الظهور حجة عند العقلاء جميعا. فإذا اكتفينا بذلك حينئذ نقول يمكن إحراز انعقاد السيرة بهذا المعنى على العمل بهذا الظهور، بهذا المعنى، بمعنى الواسع، بمعنى الارتكازات العقلائية التي يستند إليها العقلاء في مقام العمل إذا كانت موجودة وفرضنا عدم الردع، حينئذ يمكن استكشاف الإمضاء وبالتالي الحجية. هذه حال الطائفة الأولى، طبعا هذا اللي ذكرناه من التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه كله مبني على شنو؟ على تمامية الأدلة التي استدل بها الأخباريون على عدم حجية ظواهر الكتاب، اللي هي شنو بالضبط؟ شنو كانت الأخبار الناهية عن تفسير القرآن شنو على تقدير تماميتها؟ يقع التعارض بينها وبين هذه الطائفة من الأخبار. الطائفة الثانية من الأخبار هي الأخبار الواردة التي تأمر بعرض الشروط على ماذا؟ على كتاب الله في المعاملات. أكو عندنا روايات تقول بأنه كل شرط لابد أن يعرض على كتاب الله، فالشرط الموافق لكتاب الله يكون نافذ ويجب الالتزام به، والشرط المخالف لكتاب الله لا قيمة له. هذه الأخبار أيضا فيها دلالة على حجية ظواهر الكتاب وحجية الدلالات القرآنية، فيها دلالة على ذلك. وإلا شلون نعرف بأن هذا الشرط مخالف أو شنو؟ لابد أن نعرف الدلالات القرآنية حتى نشخص بأن هذا الشرط مخالف أو هذا شنو؟ موافق للقرآن. فالمخالف نطرحه ونقول بأنه لا أثر له، والشرط الموافق نقول بأنه هذا يكون لازم وواجب التنفيذ. هنا أيضا هذه الأخبار أيضا نسبتها مع الأدلة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي نفس النسبة السابقة على تقدير تمامية تلك، هم عموم خصوص من وجه. وإذا وصلنا إلى هذه النوبة وتعارض وتساقط نفكر في أنه علما نرجع، تجي الوجوه والاحتمالات السابقة التي تكون هي المرجع بعد فرض التساقط. نفس الكلام السابق الطائفة الأولى أيضا يجري في هذه الطائفة. الطائفة الثالثة هي الروايات التي تأمر بعرض الأخبار على ماذا؟ على الكتاب. أصلا تجعل الكتاب هو المعيار وهو الميزان في ماذا؟ في قبول الخبر وشنو؟ ورده، في قبول الخبر ورده. ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف باطل إلى آخر روايات كثيرة. أصلا المعيار في صحة الخبر وسقمه هو هذا، أن تعرض عليه من؟ على كتاب الله. فإن كان موافقا لكتاب الله هذا يقبل، وإن لم يكن كان مخالفا لكتاب الله فيراد يطرح يرمى به عرض الجدار على اختلاف الألسنة في الأخبار. هم نفس الشيء نقول بأنه إذا أنا ما أعرف دلالات القرآنية ولم تكن دلالات القرآنية حجة، شلون نقول بأن هذا موافق وهذا شنو وهذا مخالف؟ فلا بد أن تكون هذه الدلالات القرآنية تكون حجة حتى نستطيع أن نميز الخبر المخالف للكتاب عن الخبر الموافق للكتاب. وهذه الطائفة طائفة مهمة جدا في قبال الأخباريين الذين يقولون بأن الظواهر ليست حجة. كأن الأخباريين يقولون أن الظواهر ليست حجة، يقول لا بد نرجع علما للأخبار، فيجعلون الأخبار كأنه هي المعيار في ماذا؟ في قبول الأخبار. يقول أنا الخبر من عرض على الكتاب، لا عرض ما يخالف، عرض على الكتاب لكن بعد تفسيره بماذا؟ بالأخبار. بينما هاي الطائفة تجعل القرآن هو المعيار، مو الأخبار هو المعيار، القرآن هو المعيار في قبول الخبر وعدم قبوله. قد يقال بأن هذه الأخبار احتمال أنها مختصة بالنصوص القطعية الصريحة، ما تشمل الظواهر. يعني الميزان في قبول الخبر أن تعرض على نص شنو؟ صريح، نص قرآني صريح، فإن وافقه يقبل الخبر وإن خالفه شنو؟ لا يقبل. هذا هو الميزان. هذا ما يفيدنا لإثبات حجية شنو الظهورات القرآنية. يعني حتى نستدل بهذه الطائفة على حجية الظهورات القرآنية لابد من ماذا؟ من تعميم العرض على ما يشمل حتى شنو الظهورات القرآنية، يعني ما يوافق الظهور القرآني وما يخالف الظهور أيضا معيار، مو فقط ما يوافق النص ويخالف شنو النص، منعرض على النص فقط الصريح لنرى بأنه يخالف أو يوافق، لا حتى على الظهور القرآني أيضا لنرى أنه يخالف أو يوافق. وكما نفعل هناك بأن نطرح المخالف ونأخذ بالموافق، هنا أيضا نطرح الموافق المخالف ونأخذ بماذا؟ ونأخذ بالموافق. إشكال يقول: ألا يحتمل أن اختصاص هذه الأخبار أخبار العرض على الكتاب يعني المقصود بالكتاب النصوص الصريحة، فحينئذ لا تنفعنا في مقام الاستدلال على حجية ظواهر الكتاب. هذا يعني هذا الاحتمال خنسميه هذا غير وارد إطلاقا، باعتبار أولا أن المخالفة ما يفرق فيها بين النص وبين ماذا وبين الظاهر، يعني وارد في الروايات هو عنوان ما خالف كتاب ربنا ما وافق الكتاب، هاي الموافقة والمخالفة ما يفرق فيها بين الموافقة للنص وبين الموافقة للظاهر، كل منهما مخالف للقرآن، هذا الخبر المخالف للصريح مخالف للقرآن، وهذا الخبر المخالف لظاهر القرآن أيضا مخالف للقرآن. فإذا مقتضى إطلاق هذه الرواية التي تقول ما خالف قول ربنا فاطرحوه مثلا ما وافق الكتاب فخذوا به مضمونة، هذه تشمل الموافقة والمخالفة لكل من النص الصريح وإلما للظهور، هذا أولا إطلاق الروايات يقتضي هذا، وعدم الاختصاص بماذا؟ بخصوص النصوص الصريحة القطعية، هاي أولا. ثانيا هو هاي الأخبار سيقت لماذا؟ لتمييز الأخبار الموضوعة والتي نشرها الكذابون الذين كذبوا على الأئمة عليهم السلام، تمييزها عن الأخبار الصريحة الصحيحة. هذا الكذاب الذي يريد أن يكذب ويضع الحديث، هل يعقل أنه يجعله مخالف لصريح القرآن؟ هذا إذا جعله مخالف لصحيح القرآن لا يقبل منه، لا يقبل منه، يرد رأسان ولا يقبل منه، إنما هو يستطيع أن يمرر أكاذيبه ويضع الأحاديث فيما لو جعل الخبر مخالفا لمن؟ لظاهر القرآن، افتراض أنه يجعل خبر مخالف لنص القرآن نجعل المعيار هو هذا فقط، لا تجد حينئذ خبرا في الخارج يخالف نص القرآن، لأن الوضاعين والكذابين لا يضعون أحاديث من هذا القبيل، وإنما يضعونها مخالفة لظاهر القرآن حتى تمشي على الناس ويصدقون بها. فإذا افتراض أن المقصود بهذه الأخبار هو العرض على صريح القرآن ونص القرآن، هذا افتراض غير واقعي، وكأنه هذا الافتراض يلزم من الحمل على الفرد شنو؟ نادر، أخبار كثيرة هاي أخبار العرض على الكتاب، كنا نحملها على الفرد النادر أو المعدوم في الحقيقة، على الفرد النادر وهذا محذور، أن أخبار كثيرة كلها نحمل على من؟ على الفرد النادر وهو المخالف لصريح القرآن. هذه الطائفة، الطائفة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب، الدعية تواترها، الدعية أنها متواترة، إذا صحت هذه الدعوة وكانت متواترة حينئذ تقدم على الأخبار التي استدل بها الأخباريون، لو تمت تقدم، هذه متواترة يكون حينئذ صدورها قطعي، ومن الواضح بأن القطعي لا يعارضه ماذا؟ لا يعارضه الظن، الأخبار التي استدل بها الأخباريون الناهي عن تفسير القرآن بالرأي أخبار ظنية لم يدع تواترها، بينما هاي بحسب الفرض أخبار شنو قطعية، قطعية السند متواترة. الظني لا يعارض ماذا؟ لا يعارض القطعي، فحينئذ تقدم عليها بشكل واضح، يعني هاي الأخبار تقدم على ما استدل به الأخباريون، وحينئذ نصل إلى النتيجة المطلوبة لنا. أما إذا لم تتم هذه الدعوة، قلنا أن الأخبار موجودة كثيرة لكنها ليست واصلة إلى درجة التواتر، حينئذ هناك دعوة أخرى للتقديم، وهي التقديم على أساس الأخصية، بأن يقال بأن هذه الأخبار أخص مطلقا من الأخبار التي استدل بها الأخباريون. وجه الأخصية هي هاي النقطة، هي أن يقال بأن هذه الأخبار هي أساسا مختصة بالظواهر فتكون أخص مطلقا من تلك الأخبار. هذه الأخبار التي تأمر بعرض الروايات على الكتاب هي مختصة بالظواهر. ليش؟ لما قلنا من أن وجود خبر مخالف لنص الكتاب ماكو شيء، يعني لا يوجد خبر مخالف لنص الكتاب. ليش؟ لأنه كما قلنا الكذابين والوضاعون لا يضعون خبرا مخالفا لنص وصريح الكتاب، ما يقبل منهم. فإذا هذه الأخبار التي تأمر بعرض الروايات على الكتاب هي ناظرة علما ناظرة إلى الخبر الذي يكون موافق أو مخالف علما لظاهر الكتاب، فهي مختصة بالظواهر القرآنية، وتقول بأن المعيار في قبول الخبر ورده هو شنو؟ هو موافقته أو مخالفته لظاهر الكتاب، فهي مختصة بظواهر القرآن. بينما أخبار الناهي عن العمل عن تفسير القرآن بالرأي ليست مختصة بالظواهر، على تقدير تماميتها وشمولها للظواهر ليست مختصة بالظواهر، وإنما تشمل الظواهر والشنو والمتشابه والمجمل، تشمل الظواهر والمتشابه والمجمل، فتكون أعم من هذه الأخبار فتتقدم عليها هذه الأخبار بالأخصية. وصلى الله على محمد وعلى آله.